أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع. كان كلامنا في المقام الأول من المقصد الأول، حيث قلنا أن المقصد الأول هو الكلمات المعربة بالأصالة، والمقام الأول هو في إعراب الفعل المضارع، أو يمكنك أن تقول في المعرب من الأفعال. قلنا هناك مقامان: المقام الأول المعرب من الأفعال وهو الفعل المضارع، والثاني المعرب من الأسماء. والكلام فعلا في المقام الأول، وقد تكلمنا في الدرس السابق عن ماذا؟ عن مراجعة، أشبه بالمراجعة لما سبقنا، لما سبق أن أخذناه من إعراب الفعل المضارع، علامات إعراب الفعل المضارع. قبل أن ندخل في إعراب الفعل المضارع راجعنا علامات ماذا؟ الفعل المضارع، وأخذنا معلومة جديدة وهي إعراب الفعل المضارع المضعف، مثل يشد، مثلنا له بيشد. وهناك طبعا أمثلة أخرى كثيرة موجودة في القرآن. نعم، مثلا يشاقي، من يشاق الله فإنه شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. وهكذا أمثلة أخرى. الكلام فعلا في الفصل الأول، وهو رفع الفعل المضارع. يقع الكلام في ثلاثة فصول: الفصل الأول رفع الفعل المضارع، الفصل الثاني نصب الفعل المضارع، الفصل الثالث جزم الفعل المضارع. طبعا هذه المنهجية التي نذكرها إن شاء الله لا تضيع، ترون أننا نأخذ وقتا في منهجة الكتاب. الكتاب غير ممنهج، وأغلب الذين منهجوه في الحقيقة ليست منهجية تامة. افتح أي نسخة من النسخ الآن متداولة، أفضل نسخة الآن موجودة في السوق بحسب ما يعني الموجودة عندنا، يعني هي نسخة نسيم بالعيد، يعني عادة لونها يكون أسود وطبعتها لطيفة. يعني هذا قد حقق أفضل تحقيق رأيته لكتاب قطر النداء من الأمور المطبوعة، يعني تحقيق لطيف جدا وفوائده جيدة جدا، يعني فعلا يمكن أن تقول إنه تحقيق، بخلاف مثلا تحقيق محي الدين، لا، فيه كثير من النواقص. هذا أفضل نسخة. وأيضا الرجل تعب في مسألة العناوين وما إلى ذلك، لكن كمنهجية غير واضح، فأرجو أن لا تضيع ولو بالكتابة، أنه أكتب على الكتاب أنه هذا فصل أول فصل ثاني وهكذا. المهم كلامنا في الفصل الأول، وهو ماذا؟ رفع المضارع. قال المصنف: فصل، يرفع المضارع خاليا من الناصب، من ناصب وجازم، نحو يقوم زيد. طبعا المصنف عندما قال فصل فظاهره أن هذا الفصل هو في بيان إعراب الفعل المضارع وليس في رفعه فقط، نحن يعني حورناه قليلا. فقال: فصل، يرفع المضارع خاليا من الناصب وجازم، نحو يقوم زيد. ها هنا عندنا سؤالان في هذا المبحث نحاول الإجابة عليهما، المصنف يعني يجيب عليهما أو عنهما. السؤال الأول: متى يرفع المضارع؟ متى يرفع المضارع؟ السؤال الثاني: ما هو العامل الذي عمل في المضارع الرافع؟ الفرق بين السؤالين أنه الأول أقول في أي محل يرفع المضارع؟ متى يرفع المضارع؟ السؤال الثاني بعد رفعه أسأل ما هو الذي عمل فيه الرفع؟ ما هو الذي عمل فيه الرفع؟ مثلا أقول لك متى تأتيني إلى البيت؟ تقول لي ماذا؟ في الساعة الثالثة مثلا. وتارة أقول لك ماذا؟ لماذا تأتيني إلى البيت؟ ما هو الذي جعلك ماذا تأتيني إلى البيت؟ ففرق بين السؤالين. المصنف بين أنه لا خلاف في الجواب عن السؤال الأول، وهو أنه المضارع يرفع إذا تجرد من الناصب والجازم. هذا محل إجماع بين النحويين، متى ما تجرد المضارع من الناصب والجازم كان مرفوعا. الخلاف في السؤال الثاني، في جواب السؤال الثاني، وهو ما هو العامل الذي عمل الرافع؟ ما هو العامل الذي عمل الرافع؟ لهذا قال أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا. هذا لا خلاف فيه. هذا السؤال الأول، جواب السؤال الأول، كقولك يقوم زيد ويقعد عمرو، لم يدخل عليه ناصب ولا جازم. قال وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له، ماذا رفع الفعل المضارع، لأنهم أسسوا قاعدة وهو أن لكل معمول عامل، وبما أن هذا معمول مرفوع، يعني معمول، المرفوع معمول، بما أنه مرفوع معمول فلا بد له من عاملين. فما هو العامل؟ ما هو الذي عمل في المضارع الرافع؟ هنا وقع الخلاف. عندنا عدة أقوال. القول الأول للكسائي، القول الأول للفراء وأصحابه من الكوفيين. الفراء ماذا قال؟ قال الذي رفع الفعل المضارع هو نفس هذا التجرد. الذي رفع الفعل المضارع نفس تجرده من الناصب والجازم. فالفراء يقول يرفع المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم، وهذا التجرد من الناصب والجازم هو العامل في المضارع الرافع. هذا التجرد الذي هو أمر معنوي، شيء معنوي، المضارع تجرد من الناصب والجازم. يعني إذا سألت الفراء تقول له هل هناك لفظ عمل في المضارع الرافع؟ يقول لا، وإنما هو هذا التجرد هو عامل. التجرد هو هو عامل. هذا رأي الفراء. وهذا الرأي يذهب إليه المصنف، هذا الرأي يختاره المصنف ويقول أصح الأقوال، وظهر أنه يقول يريد القول الصحيح، لأنه أحيانا تقول أصح وماذا وتريد أنه هو الصحيح، هو الصحيح، يعني الباقي غير صحيح، لأنه سيأتي ويفسد ويرد الأقوال الأخرى. فالآن رأي المصنفي أنه ماذا؟ أن الرافع هو نفس التجرد من الناصب والجازم، هذا الرأي الصحيح. عندنا ثلاثة آراء أخرى، المصنف سيردها واحدا واحدا، يستعرضها ثم يردها. نحن سنخالف ترتيب المصنف، نستعرض القول ونرده، ثم نستعرض القول الآخر ونرده، وهكذا. القول الثاني هو قول الكسائي، الكسائي أيضا من الكوفيين. الكسائي ماذا قال؟ قال الرافع هو حروف المضارعة، حروف المضارعة. المضارع كما تقدم أن كل مضارع يبتدئ بحروف، وهي المجموعة بقولك أنيت أو نأتي أو أتينا. هذه الحروف ماذا؟ لا، أتينا غير صحيح. نأتي وأنيت ونأيت، يعني نأيت يعني النون والهمزة والياء والتاء. نأتي النون والهمزة والتاء والياء، وهكذا. هذه الأحرف كل مضارع ماذا فيه؟ هذه الأحرف. الكسائي يقول هذه الحروف التي نسميها بحروف المضارعة، هذه الحروف هي العاملة ماذا في المضارع، هي التي رفعت المضارع. فعندما تقول يكتب، الرافع ليكتب هي الياء، وعندما تقول أكتب، الرافع لأكتب هي الهمزة، وعندما تقول نكتب، الرافع لنكتب هي ماذا؟ هي النون. هذا رأي ماذا؟ رأي الكسائي. المصنف يرده، يقول له هذه الحروف جزء من المضارع، هذه الحروف حروف المضارعة جزء من المضارع. واضح، من دون هذه الحروف لا يكون المضارع مضارعا. مثلا نكتب، لا، إذا حذفت النون منها لم تكن هذه الكلمة ماذا فعلا مضارعا. فهذه الحروف حروف المضارعة جزء من المضارع، وجزء الشيء لا يعمل فيه، جزء الشيء لا يعمل فيه. لماذا؟ لأنه يلزم أنه الشيء يعمل في نفسه، الشيء يعمل في نفسه. فكيف نقول هذا الفعل المضارع؟ هو نفسه عمل في الفعل المضارع، جزء الفعل المضارع عمل في الفعل المضارع. هذا لا معنى له، لأنه يلزم أنه ماذا؟ أن الشيء يعمل في نفسه. هسه كيف يلزم؟ لا أريد أن أدخل فيها لأنه فيها نوع من الدقة. المهم أنه عندنا قاعدة أسسها المصنف، أن جزء الشيء لا يعمل فيه، وبما أن حروف المضارعة جزء من الفعل المضارع فهي لا يمكن أن تعمل فيه. هذا إشكال أول على مذهب الكسائي من المصنف. الإشكال الثاني على مذهب الكسائي أنه يقول هذا القول يلزم منه لازم باطل، وهو أن يكون المضارع مرفوعا دائما، وهذا واضح البطلان. واضح المضارع لا يكون مرفوعا دائما، بل تارة يكون مرفوعا وتارة يكون منصوبا وتارة يكون مجزوما. فكلامك أيها الكسائي يلزم ماذا منه؟ أن يكون المضارع مرفوعا دائما. كيف يلزم؟ لأنك قلت العامل هو حروف المضارعة، وحروف المضارعة موجودة دائما ماذا؟ مع المضارع. وإذا كانت هي العاملة وموجودة دائما، فلا بد أن يكون المضارع مرفوعا دائما. لماذا؟ لأن العامل إذا وجد فالعمل لا بد أن يكون موجودا. العامل هو حروف المضارعة، وحروف المضارعة دائما موجودة، وأنت قلت إن حروف المضارعة هي الرافعة، هي التي رفعت. فيلزم من هذا أن يكون المضارع مرفوعا حتى إذا دخل عليه ناصب أو جازم، وهذا لا يمكن الالتزام به. أنت أيها الكسائي لا تقول بهذا. هذا الإشكال الثاني على الكسائي. القول الثالث هو قول ثعلب. ثعلب ماذا قال؟ قال الرافع للمضارع هو مضارعته ومشابهته للاسم. المضارع قلنا سابقا، المضارع كلمة مضارع لا تعني أنه الحال الآن، البعض هكذا يتوهم أنه مضارع يعني الآن، لا. ولهذا كثير من الطلبة أراه يقول مضارع يؤشر إلى تحت، يعني هذه الإشارة إلى تحت بحسب اصطلاح العراقيين، بنتيجة لا أدري الدول الأخرى كيف تؤشر. طبعا هذا من الأمور التي أيضا محل اختلاف بين الناس، بعض الإشارات عند العراقيين مثلا تختلف عنها عند ماذا عند غير العراقيين. مثلا نحن عندما مثلا نقول لا، حركة حركة رأس، نقول لا، ماذا نفعل؟ نحرك رأسنا من اليمين إلى اليسار مثلا أو بالعكس. الإيرانيون ماذا يفعلون؟ يحركونه من الأسفل إلى الأعلى. بعض الحركات التي هذه مشكلة، يعني حقيقة مشكلة، بعض الحركات التي تكون ماذا طبيعية عندنا تكون مخزية عند ماذا عند الأطراف الآخرين، يعني عند عفوا عند البلدان الأخرى. يعني هناك أمور يعني لا يمكن شرحها حقيقة، إشارات طبيعية عند العراقيين طبيعية جدا. وجدت في بعض المقالات أنه لا هي في بلاد أخرى مخزية. فنحن إذا أردنا أن نبين أنه الآن نشير إلى الأرض هكذا، الآن نقول الآن، يعني نشير إلى الأرض وفيه إشارة إلى الآنية. فكثير من الأخوة ماذا يفعلون؟ يقولون المضارع ويشير إلى الأرض لعله هكذا. فهذا يكشف على أنه هناك شيء متجذر في الذهن أن معنى مضارع هو الآن. ولا أدري من شأوا هذا، لا أدري هل في الأكاديمية علموهم هكذا، لا أدري حقيقة، لأني بنتيجة لم أدرس الأكاديمية فلا أدري الاصطلاحات. فلعله علموهم هكذا أنه خطأ، أنه المضارع يعني الآن خطأ، المضارع يدل على الآنية أو الاستقبال، إما على الحال أو الاستقبال. فما معنى أنه مضارع؟ معناه أنه مشابه، يشابه، مضارع يعني مشابه، مضارع يعني مشابه. فالفعل المضارع يشابه الاسم، الفعل المضارع يشابه الاسم في أمور أربعة تأتي إن شاء الله في الألفية، ويأتي بعضها لعله هنا في قطر النداء في الجزء الثاني. منها مثلا أنه يجري على حركات المضارع وسكناته، عفوا يجري على حركات اسم الفاعل وسكناته. تقول يضرب وضارب، ي ظ يض ظ، عندنا فتحة ثم كسرة ثم سكون، فتحة ثم سكون، يض ظ رب، هناك ماذا؟ يضرب، فيتوافق ماذا مع حركات المضارع وسكناته. أنا باقي في ذهني مبحث اسم الفاعل، هنا بالعكس، هنا المضارع يجري على حركات اسم الفاعل وسكناته. نعم، على كل هناك أمور أربعة يشابه فيها المضارع الاسم، يأتي إن شاء الله بيانها في الألفية. فثعلب ماذا قال؟ قال هذه المشابهة هي التي عملت في المضارع. نسأل ثعلب ما هو الرافع للمضارع؟ نقول ماذا؟ المشابهة، مشابهة الفعل المضارع للاسم. المصنف يرد على ثعلب بردين أيضا. الرد الأول يقول المضارعة اقتضت إعرابه الفعل المضارع في الجملة، كيف؟ أرجو أن تركزوا معي. تارة نتكلم عن أصل الإعراب، عن أصل الإعراب، ما هو الذي جعل ال ماذا؟ جعل الفعل المضارع معربين الأفعال الأخرى مبنية. فلماذا كان الفعل المضارع معربا؟ تارة نتكلم عن نفس الإعراب، عن أصل الإعراب، وتارة نتكلم عن نوع الإعراب. قلنا سابقا الإعراب إما أن يكون ماذا؟ رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما، والأفعال لا جر فيها. فتارة نتكلم عن العلة التي جعلت المضارع ماذا؟ معربا، وتارة نتكلم عن العلة التي جعلته مرفوعا. وفرق بين الكلامين. فالمصنف يقول لثعلب، يقول المضارعة هذه المشابهة جعلت الفعل المضارع معربين في الجملة، يعني بقطع النظر عن كونه مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، أخرجته، فلنعبر بهذا التعبير، أخرجته من البناء إلى الإعراب فقط. فالمشابهة والمضارعة اقتضت جنس الإعراب لا نوع الإعراب. وبعد ذلك، بعد إعرابه، كل نوع من أنواع الإعراب يحتاج إلى عامل. الحاصل أن مشابهة الفعل المضارع للاسم أخرجته وجعلته ماذا؟ جعلته معربا. ثم نأتي ونقول ما نوع إعرابه؟ هل هو مرفوع أو منصوب أو مجزوم؟ نقول هذه الأنواع تحتاج إلى عامل آخر، تحتاج إلى عامل. النصب يحتاج إلى ناصب، والجزم يحتاج إلى جازم، والرفع يحتاج إلى رافع. فالمضارعة جعلت المضارعة ماذا؟ معربين، ولم تجعله مرفوعا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، نفس الإشكال الثاني على ماذا؟ على الكسائي. نقول له يلزم على قولك يا ثعلب، يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون المضارع دائما مرفوعا. لماذا؟ لأن المشابهة مرفوعة موجودة دائما في المضارع. فبما أن المشابهة موجودة دائما في المضارع، وأنت قلت إن المشابهة هي العاملة، فيلزم أن يكون المضارع مرفوعا حتى إذا دخل عليه ماذا؟ ناصب أو جازم، وهذا لا يمكن القول به. القول الرابع والأخير هو ماذا؟ هو قول البصريين. البصريون ماذا قالوا؟ قالوا العامل في الفعل المضارع هو حلوله محل الاسم. فما هو العامل؟ العامل في الفعل المضارع أنه حل محل الاسم. ما معنى أنه حل محل الاسم؟ هناك بعض المحال هي للاسم، هذا محل اسم لا فعل. مثلا الخبر، الخبر محله محل اسم، لكن المضارع يحل محل الاسم. تقول زيد قائم، قائم خبر، وزيد يقوم، يقوم خبر. فنرى أن يقوم قد حل محل الاسم. هذا حلوله محل الاسم ماذا؟ هو العامل. حلوله محل الاسم هو العامل. المصنف يردهم، يقول توضيح رده قولكم، قول البصريين في الحقيقة يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن المضارع إذا حل محل الاسم رفع. طبعا هناك جزء من قول البصين أنا تركته على التطبيق حتى لا نعقد المسألة، إن شاء الله بالتطبيق أبينه. كلامهم ماذا ينحل إلى أمرين؟ الأول أن المضارع إذا حل محل الاسم رفع، الثاني أن المضارع إذا حل محلا لا يحل فيه الاسم لم يرفع. لماذا؟ لأنهم قالوا العامل هو حلوله محل الاسم، فهذا العامل إذا زال واضح أن العمل يزول. أرجو أن تكون الفكرة واضحة. قالوا إن العامل هو حلوله محل الاسم، فمعنى هذا أنه إذا حل محل الاسم كان مرفوعا، وإذا لم يحل، إذا حل محلا لا يحل فيه الاسم كان لم يكن مرفوعا، لم يكن مرفوعا. فيأتي المصنف يأتيهم بمثال قد حل فيه المضارع محل الاسم، عفوا، حل فيه المضارع محلا لا يحل فيه الاسم ومع ذلك كان مرفوعا، وهذا يكون ناقضا عليهم. أنتم مؤدى كلامكم أن المضارع متى ما وقع في محل لا يقع فيه الاسم لا يكون مرفوعا. لماذا؟ لأن العامل هو حلوله محل الاسم، فإذا لم يحل محل الاسم زال العامل وبالتالي لا يكون مرفوعا. فالمصنف يأتي ويأتيهم بمثال قد كان المضارع فيه مرفوعا ولم وحل في محل لا يحل فيه الاسم، وهو هل لا يقوم زيدون. هل لا حرف تحضيض، هل لا حرف تحضيض، لعله تقدم في مباحث التحفة السنية. هل لا حرف تحضيض، التحضيض هو الطلب بإزعاج، الطلب بإزعاج. تقول هل لا يقوم، هل لا تقوم، فيقوم مرفوع مع أنه حل في محل لا يحل فيه الاسم لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضيض، فهذا يرد قول البصريين. قال وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له ما هو، فقال الفراء وأصحابه رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم، وقال الكسائي، إن شاء الله العبارة واضحة فقط نقرأها، وقال الكسائي حروف المضارعة، يعني الرافع هو حروف المضارعة، وقال ثعلب مضارعته للاسم، يعني الرافع هو مضارعته ومشابهته للاسم، وقال البصريون حلوله محل الاسم، هذا الحلول هو الرافع. قالوا ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولن ولم ولما امتنع رفعه لأن الاسم لا يقع بعدها فليس حينئذ حالا محل الاسم. يقول لأن العامل في الاسم في الفعل هو حلوله محل الاسم، ماذا نرى؟ أن الفعل ينصب بعد لن وأن ويجزم بعد لم ولما، بالنتيجة لا يرفع. فنأتي نسأل، نقول لماذا لا يرفع؟ لماذا لا يرفع؟ نقول لأنه الاسم لا يحل هنا، الاسم لا يحل هنا، وبما أنه الاسم لا يحل هنا فمعنى ذلك أن الفعل المضارع حل في محل لا يحل فيه الاسم، وإذا حل في محل لا يحل فيه الاسم فمعناه أن العامل فيه غير موجود. العامل في الفعل المضارع ما هو؟ هو حلوله محل الاسم، ونرى أنه ماذا؟ حل في محل لا يحل فيه الاسم، ومعنى ذلك أن العامل غير موجود، وإذا كان العامل غير موجود فالعمل وهو الرافع ماذا؟ غير موجود. قال ولهذا إذا دخل عليه، إذا دخل عليه أداة لا تدخل عليه الأسماء، نحو أن ولن ولم ولما امتنع رفعه، لأن الاسم لا يقع بعدها، لا يقع بعد أن ولن ولم ولما، فليس حينئذ حالا، فليس حينئذ يعني ليس حينئذ، ليس الفعل المضارع حينئذ حالا محل الاسم. قال وأصح الأقوال الأول وهو الذي يجري على ألسنة المعربين. هذا ليس، هذا من المصنف ليس دليلا، ليس دليلا، المصنف أصلا لم يأتي بدليل على كلامه، بعضهم يأتي بدليل، بعضهم يأتي بدليل، لعله موجود في بعض الحواشي، راجع بعض الحواشي لعله الفيشي ذكر ذلك. قال وهو الذي يجري على ألسنة المعربين يقولون مرفوع لتجردهما الناصب والجازم. قال ويفسد قول الكسائي أن جزء الشيء لا يعمل فيه، وحروف المضارعة جزء من المضارع فلا تعمل فيه. قال وقول ثعلب، يعني ويفسد قول ثعلب أن المضارعة المشابهة إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة، جنس الإعراب اقتضت جنس الإعراب، ثم يعني بعده، بعد إعرابه يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضيه، يعني الرفع والنصب والجزم يحتاج إلى ماذا؟ إلى عامل. قال ثم يلزم على المذهبين، يعني مذهب الكسائي وثعلب، هذا الإشكال الثاني على المذهب الأول والثاني، أن يكون المضارع مرفوعا دائما. لماذا؟ لأن حروف المضارعة موجودة دائما، ولأن المشابهة موجودة دائما. قال ولا قائل به، هذا يعني كون المضارع مرفوعا دائما لا يوجد قائل به. قال ثم نعم ويرد على قول ويرد قول البصريين ارتفاعه في نحوها لا يقوم. لماذا؟ لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضيض. هذا المطلب بعد أن انتهى لا داعي إليه ولا ثمرة منه ولا ينبغي التشاغل فيه، وإنما ذكرناه لما فيه من عبارة دقيقة تنفع في ذهنيتي، يعني في تقوية الذهنية، وإلا كمبحث لا فائدة ولا نفع فيه، سواء قلنا هذا عامل أو هذا العامل أو هذا العامل، لا نفع فيه. يعني حقيقة لم أجد يوما أو يعني في كتاب في كذا قد بنوا دليلا على هذا، أنا حقيقة لم أجد. وبعض العلماء في بالي أنه صرح قال هذا مما لا ينبغي الاشتغال فيه، لكن قلنا شرحناه لما فيه من دقة في العبارة، حقيقة عبارة لطيفة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.